السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كنا في هذا الحديث الشريف ووصلنا إلى أنه عليه السلام بيّن بأن المواهب اللدنية العطيات الملكوتية لله تعالى، هذه العطيات أبوابها، هذا بحثنا مهم في باب فقه القلوب والرياضات القلبية والروحية، أن المواهب اللدنية غير الاصطفائية بابها مفتوح، من جد وجد ومن زرع حصد ومن أكثر، هذا مثل يستشهد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أكثر قرع الباب أوشك أن يفتح له. فإذا نعم، طبعا هذه المواهب اللدنية الملكوتية العطايا الغيبية درجات منها اصطفائية صحيح، ولكن درجات منها غير اصطفائية. ومن المفارقات أو من العجائب ما مر بنا مرارا، وأيضا يعني لغز معرفي يحتاج إلى توضيح أكثر وأكثر، ما هو؟ أنه مثلا إبليس في بيانات أهل البيت عليهم السلام وصل إلى ملكوت بدرجة عين اليقين، مثلا رؤية جهنم إبليس وصل إليها بدرجة عين اليقين، مو علم اليقين، علم اليقين أنزل من ماذا؟ من عين اليقين، بل وصل حسب بيانات أهل البيت إبليس في بعض الأشياء إلى درجة حق اليقين. لا، أعلى من ذلك، قبل أن هذا دخول الجنة آدم تلصصا، هذا بعد ما أبلس أخرج وطرد، كلام قبل الطرد، وصل إلى عين اليقين، ومن يدري بهذا الشيء غير أئمة أهل البيت. غير أهل البيت عليهم السلام، علم الذي ورثوه من سيد الأنبياء وراثة ملكوتية وليست وراثة أي إذا كانت المواهب اللدنية ملكوتية فكيف بوراثة أهل البيت للنبي؟ وراثة ملكوتية وليست وراثة مادية فقط، هي المواهب لدنية وملكوتية، الموهبة طبيعتها ملكوتية غيبية. تفسر الوراثة بأنها مادية فقط ما له معنى، كليهما ما تفسر بأنها مادية فقط. روحي التي بين جنبي بعد غير مادي، من ثم وراثة فاطمة ووراثة أمير المؤمنين ووراثة الأئمة للنبي في الأساس وراثة اصطفائية يعني غيبية وليست وراثة مادية فقط. قانون الإرث في الوراثة المادية الدنيوية بين وراثة على كل أهل البيت للنبي وراثة اصطفائية أي غيبية. لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، لا يبلغ عنك يعني مقامك الغيبي الذي يتنزل عليه الغيب والوحي. من الذي يبلغ عن مقامك الغيبي؟ بدنك أنت، أو دقيق الحديث متواتر في سورة البراءة حيث لم يرى الله عز وجل أبا بكر أهلا لأن يبلغ سورة عن النبي، بل رأى حصرا في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. لا يبلغ عنك إلا أنت بدنك. فهنا في هذا الحديث القدسي هناك التجريد يعني تفكيك بين، أحد كلمات التجريد يستخدم في مطلق التفكيك، تمييز يسمى تجريد، يعني ليس كلمة التجريد بالضرورة أن تستخدم في التجرد عن الجسمية مطلقة. لا يبلغ عنك نزل به الروح الأمين على بدنك، على أذنك، على أين؟ قلب بعد غيبي في النبي. نزل به الروح الأمين، الآية هكذا، نزل به، وقفت، الروح الأمين، أنطق أنطق، نزل به الروح الأمين على قلبك مو على بدنك، لتكون من المنذرين. لاحظ نزل به، طبعا هذا جبرائيل إنما واسطة نزول الجانب النازل من القرآن، أما الجانب الصاعد من القرآن ليس لجبرائيل أي دور. طبعا مع احترامنا العظيم لجبرائيل على نبينا وآله عليه السلام، الروح الأمري جبرائيل بالنسبة إليه مع احترامنا العظيم لجبرائيل، احنا رحنا مع عصافير مو عصافير، احنا ذرة وما دون بالنسبة لجبرائيل، احنا ذرة وما دون، لكن اقصد جبرائيل بالقياس الى الروح الأمري ذرة، شو احنا ذرة برة، جبرائيل على نبينا عليه السلام بالقياس الى الروح الأمري ذرة، فهو ما يستطيع أن ينزل ما هو أعظم منه. القرآن له نزولان، نزولان يعني تثنية نوعية مو تثنية في المرات، أي مرت بنا مرارا. وكذلك أوحينا إليك روح روحا، الواو الغيبية، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب يعني. في بيانات أهل البيت عليهم السلام التي رواها سيد ابن طاووس في كتاب مهاج الدعوات، هذه المفروض مهاج الدعوات يسمى كهف الأسرار، كتاب مهاج الدعوات كهف الأسرار، رحمة الله على السيد ابن طاووس، كل الأدعية فيها أسرار خطيرة جدا، مستوى من البحث في عالم الأسماء. نعم، يعني في الطبقة العليا من بحث الإمامة، أي مهاج الدعوات. نعم، يعني حتى إذا بتريد تقايسه ويا أصول كافي من القبيل تقريبا. على أي حال، ففي مهاج الدعوات ذكر دعاء السيد ابن طاووس أن الروح الأمري إنما نزله على النبي اسم من أسماء الله، الاسم الذي هو في الملكوت مهول، هو نزل الروح الأمري على رسول الله، يعني ذاك أعظم بعد من الروح الأمري، وفوق كل عظيم عظيم. على أي تقدير، فلاحظ إذن وراثة أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وصاحب العصر والزمان، أخذهم عن النبي ليس عن طريق البدن فقط، أخذهم عن الطريق ماذا الآن في العلم الحديث ربما يصعب عن التخاطر الروحي، بل أعظم من التخاطر الروحي التليباثي أو غير شيء، أعظم أعظم. فإذا هكذا وراثة أهل البيت عليهم السلام، عندما نقول كل النبوة، أهل البيت ليسوا أنبياء، لكن النبوة بما لها من ملكوت غيبي، هذه النبوة التي هي ملكوت غيبي، شؤون غيبية مهولة تنزلت على النبي، من الذي اختزنها مع النبي في طول النبي، من الذي اختزنها؟ الذي اختزنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وبقية الأئمة، لذلك نعبر عنهم خزان النبوة، خزائن ملكوتية، كل شيء أوحي إلى النبي في الملكوت بوجوده الوحياني بوجوده الملكوتي، هذا نعم نسخة من أو ارتباط من، شلون هذا القسم الخاص من السيبراني الوحياني، المخزن السيبراني الوحياني صح التعبير، هذا القسم ما يطلع عليه إلا علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من المولد الحسين صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء أولي العزم يطلعون عليه، ما يطلعون عليه. معذرة، الآن في الإنترنت عندهم أن قسم من الإنترنت 40% من الإنترنت، هذه خاصة لمن أوجد الإنترنت، أي دولة أخرى ما تدخل فيه، 40% ثانية تشترك في مافيا الدول، عموم الناس فقط يرفدون 20% من معلومات الإنترنت. شلون هذا بالسيبراني؟ أما 40% الأولى وهي العمدة والأخطر، هذه خاصة بمن أوجد واخترع ونشر الإنترنت، الدولة الفلانية. كيف هكذا؟ من باب بلا تشبيه يعني من القبيل. الوجود الملكوتي الوحياني الغيبي لنبوة سيد الأنبياء برمتها خزنه أمير المؤمنين من دون أن ينفصل عن النبي وهو في البرزخ. الوراثة الاستفائية ليست كالمادية تجافي، أي تعبير فلسفي، أكو تعبير فلسفي جيد سموه الفلسفة صحيح مو وحي ولا عصمة، ولكن عندهم التفاتات عقلية جيدة، يعني قراءة للوحي، قراءة للوحي جيدة أعلى من القراءة الحسية المادية الكذائية السطحية. يقولون ليس من نحو التجافي. التجافي يعني شنو؟ يعني النبي الآن لما يورث وحيانيا علي وفاطمة والحسن والحسين لا يفقد ما يورثه ملكوتيا. في الوراثة المادية المورث يفقد التركة، تذهب لمن؟ ورثة. أما في الوراثة الاصطفائية ماكو فاقد، هو شبيهة نشبه بالإنترنت، أنت السيبراني أكو 40% هذه لا يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه باليوم، ما يطلع عليها أحد إلا فقط سيد الأنبياء. سيد الأنبياء صنع خطا بينه في هذه 40% مثلا بينه وبين أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من الحسين من دون أن يفقد النبي، هو صاحب هذه الخزينة. لذلك هذا معنى السلام عليكم يا أهل بيت، دققوا، بيت النبوة، النبوة هم بيت لها، يعني خزينة حافظ لها. وليش نسميهم بيت النبوة؟ يعني شنو بيت النبوة؟ خزنة النبوة بكل حذافيرة، ولم يكن أنبياء، المتنقي سيد الأنبياء، لكنهم كل نبوة النبي موجودة حقيقتها عند أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والتسعة وعن صاحب العصر الزمان. كذلك عندما نقرأ زيارة وارث لسيد الشهداء، ورث آدم، ما الذي ورث؟ ورثات اصطفائية، يعني ما تنزل من أرواح مهولة غيبية على آدم، هذه الأرواح لم ترتفع بعد رحيل آدم إلى البرزخ، تناقلها الأوصياء والأنبياء إلى أن وصلت إلى صاحب العصر والزمان أو إلى الحسين ثم إلى صاحب العصر والزمان. ولماذا نقول الحسين ورث عن النبي؟ لأن النبي ورث تنزل عليه من الغيب ما لم يتنزل على من قبله. ولماذا نقول أيضا على أمير المؤمنين هو ورث أمير المؤمنين وورث الحسن؟ لأن الحسن أيضا تنزل عليه أشياء تنزلت على جده وهو في البرزخ فتنزلت عليه بعد ذلك، يعني بعض الأمور الغيبية لم تتنزل على النبي في حياته الشريفة، تنزلت على النبي وهو في البرزخ فورثها الحسن، فورث الحسين من الحسن. فالحسن سلام الله عليه إذن أيضا اختص بنزول أمور ملكوتية لم تكن قد تنزلت قبل الإمام الحسن، أو مع أنها في نزولها النبي له واسطها وهو في البرزخ. تنزلت على أمير المؤمنين أمور غيبية لم تكن قد تنزلت على النبي في حياته، لكنها تنزلت على النبي في البرزخ فورثها بالتلباثي، معذرة من باب التعبير شو اسمه المسامحي، فورثها أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله من البرزخ من النبي، فلم تكن قد تنزلت على الأرض في زمن النبي. لذلك نقول بالنسبة للحسين السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، وأيضا نقول السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، وأيضا نقول السلام عليك يا وارث فاطمة في زيارة الرضا، موجود الترتيب هكذا، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا وارث فاطمة. لما؟ لأنها تنزلت، لأنه تنزل على فاطمة أرواح غيبية بوساطة النبي بعد رحيله، لم تكن قد تنزلت عن النبي في حياته في الدنيا. ومن ثم لاحظوا في مصحف فاطمة، زي مصحف فاطمة هو كتب بعد رحيل النبي، نقول بأن في الروايات في بيانات أهل البيت عليهم يقولون بأن مصحف فاطمة من تعليم رسول الله. كيف تعليم رسول الله ورسول قد رحل؟ لأنه لم يكن هناك انقطاع روحي بين فاطمة والرسول بعد رحيل الرسول، كما أنه ليس هناك انقطاع روحي بين أمير المؤمنين ورسول الله بعد ارتحال رسول الله للبرزخ. الآخرون ينقطعون، أما أهل البيت لا ينقطعون عن بعضهم البعض بالرحيل. فإذا المقصود هذا المطلب، أن في جانب العطايا الملكوتية والمواهب اللدنية سيما الاصطفائية، الوراثة اصطفائية ملكوتية، لا تفسرها برواية الرواة عنعنة حسية مادية في معرض الاشتباه ومعرض علل الحديث والمجرد. لذلك قالت الإمامية أن وحيانية القرآن ليس بالتواتر. التواتر موجود في القرآن، لكن هذا تواتر القرآن لا يثبت وحيانية القرآن. وحيانية القرآن بذاته وبالعترة فقط. التواتر الحسي قناة حسية لا يمكنها أن تؤمن وحيانية، اليقين الوحياني لا يمكن أن تولد لك اليقين الوحياني، يقين حسي. المناطق كلهم اعترفوا اليقين الحسي أنزل من اليقين العقلي، أنزل مرتبة في مراتب اليقين اليقين الحسي التواتر، معرض لكثير من الاشتباهات. بينما اليقين الفطري، اليقين القلبي، اليقين العقلي فوق، فضلا عن اليقين الوحياني، وحيانية القرآن ممتنع أن يكون بجمع عثمان بن عفان، ممتنع. وحيانية القرآن يمتنع أن يكون بجمع أبي بكر، لأنه بشر حسي. أنت لاحظ الآن مؤسسات يدرون يطبعون القرآن الكريم 2000 عامل فيها، وتصدر منهم أخطاء بخطاء تخطاء تخطاء بخطاء ولم يجد. فكيف يعتمد على القرآن يقول عنه مثلا عمر الخطاب أو أبو بكر أو عثمان شاهدين شنو؟ أم ظاهري ظني؟ قرآن ظني؟ حاشا للقرآن يكون ظنني طنطني. القرآن وحياني. ولذلك عقيدة من عقائد الإمامية للأسف في علم الكلام لم يبلوروها كثير حتى علماء الإمامية، ولكن بلورها المحدثون من الإمامية، لا يجمع القرآن إلا فقط العترة، إلا الإمام الوصي للنبي، لأن القرآن طبيعة ملكوتي وحياني، من يضبطه؟ ليس فقط أصوات، ضبط هذه الأصوات هو رسول الله الوحياني وجبرائيل وحياني، كان يعرض ويعارض، يعني يعارض يستعرض، يعارض في الروايات بمعنى يستعرض. كان جبرائيل يعارض القرآن، وهو جبرائيل ملكوت والنبي ملكوت، كل عام مرة، شوف وحي بوحي، يعني الوحي طبقات الضبط، ضبط وحياني يحتاج لضبط وحياني، وحياني في وحياني ولما جرى. فكيف يضبط القرآن الكريم وحياني بالزيد وعبيد وهر وبر وهريرة وهر ايش هالكلام هذا؟ غير معقول. مصحف علي اين؟ مصحف عثمان بن عفان اين؟ مصحف علي اين؟ مصحف عبد الله بن مسعود نفسه في رواياتهم يقول كذا عشرات من السور إنما تعلمتها من علي هو عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود أقدم رسوخا في علم القرآن وجمع القرآن من زيد بن ثابت الشاب المرموز الذي اعتمدوا عليه في جمع القرآن. إنما نحن نعتمد على هذا المصحف الذي بين أيدينا لوحيانية ذات المصحف، لا لأن الصحابة جمعوا، هم أي شأن لهم، هذا شيء فوقهم، أو لإمضاء العترة لأن هي وحيانية. شلون عندنا مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف مدري أبي بن كعب، ومصحف كذا، لأن العترة أمضت هذا المصحف وهي وحيانية. نعم هذه بالتالي أمضى وحجة وذاتهم وحيان. أما أن وحيانية القرآن بالصحابة، أي بالصحابة وشأنهم هم بوي الملكوت. تعبير ابن سينا عنده في بعض كتبه علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام. هذا قليل في حق المؤمنين فوق العقل. المقصود يا أخوان، شوف هذه من بحوث الفقه القلوب، غلق هذا الباب هذا العلم يخلينا نقرأ القضايا الوحيانية بقراءة حسية كلامية جدلية مسطحة قشرية. إنما إذا فتح باب القلوب والرياضات الروحية والرياضة القلبية، نعم هنا يصير معنى. فالنبوة مر بنا، النبوة ليست فعالية فكرية، أعظم هي قضية قلبية، فعال نشاط قلبي اصطفائي. كيف أنت تغلق بحث فقه القلوب؟ كيفك هو بذوقك؟ مو هذا الحج. علم القلوب، فقه القلوب والرياضات الروحية والرياضات القلبية أصلا هي الشارح الأساس للنبوة والإمامة وللملكوت ولحقيقة القرآن ولحقيقة الغيب، لأن تقتصر لي على نافذة الفكر فقط ولغة الفكر ولغة العقل النظري. من قال لك هذا؟ أنت نبي من الأنبياء تحدد الوحي ما هو؟ على أي حال، فلاحظ كيف أن بحث الرياضات الروحية أو قل علم المعنى، علم المعاني، علم القلوب، علم الرياضات القلبية، علم الرياضات الروحية، خليك تفهم شنو معنى النبوة، حقيقة النبوة، حقيقة الإمامة، حقيقة الوراثة الاصطفائية. لأنه دائما نتعامل الأمور بمدرسة حسية مادية، هذا مو صحيح يا أخي. تحت غطاء ها انحراف الفلاسفة، انحراف العرفاء، خبوين كل عندهم انحراف. نعم نحن ما نقول ما عندهم انحراف، بس نتاجهم شيء. أما الواحد تريد تقرأه بلغة حسية مادية اجتماعية، علم الاجتماع شنو الحكي هذا؟ غير تقرأ بعلم بلغة علم الاجتماع بلغة المستشرقين، شنو الحكي هذا؟ شنو هذا؟ ما يصرف. غيب يقرأ بغيب، بلغة الغيب، لغة الوحي، لغة قلبية، لغة روحية، لغة نمجر. لغة العقل ليس حكرا على الفلاسفة، لغة القلب هم ليست حكرا على العرفاء أو الصوفية أو غير. لا لا لا، هي لغة، هي لغة خلقها الله، قوى خلقها الله في الإنسان وفي الملائكة وفي الجن وفي في. إذن هاي المباحث يا أخوان، شوف لاحظ من المهمات إذن علم فقه القلوب أو الرياضات القلبية والروحية أن تعطيك أبعاد ملكوتية ومعرفة ملكوتية بحقائق الغيب وبحقائق الدين. لا نقتصر على الفكر كما يقول المؤمنين مرآة صافية ينعكس فيها الصور قشرية سطحية. الفكر جيد، الفكر ما نقول لا، تفكر ساخر كذا صح، بس هو ليس أن تقايسه بالقلب بالروح. والله أنت ما نشأت ما درست هاي العلوم، ادرسها صدعاً في النتاج البشري، تعال قرأها، لأنك ما درست. الناس أعداء ما جاهلوا، ما عليك أنت، تعال اطلع على هاي اللغة. دع عنك النتاج البشري، بس النتاج البشري مثل دور اللغويين، لكي تتعلم أنت اللغة. عشان ليش ندرس النحو؟ النحو طموح يعني. ليش ندرس الصرف؟ ليش لماذا ندرس أيضا علم الاشتقاق، علم البلاغة؟ هو نتاج بشري. ولا بس اللغة، احنا نريد نصطاد اللغة التي هي لغة من؟ لغة الوحي، من دون أن نحبس أنفسنا معها. فتعلم اللغة العقلية، تعلم اللغة القلبية، ولا تتبعهم، اتبع الوحي. الوحي ما يصير تترجمة هنا الغيب، والله شنو الأبعاد الاجتماعية اللي قالها ابن خلدون؟ شو ربط ابن خلدون بالغيبيات؟ شو فهم عن الغيبيات وكذا؟ أو شو فهم المستشرقين بالغيب؟ عساس يحددون لنا هي الدين الصحيح عن الدين الغطى منه. شنو عن العشرة الحضارة المادية الحسية يا أخي؟ طبعا ليس كل شيء الغيب، عالم الشهادة عندنا، نعم صح، بس ما لا موازنة بين الغيب والشهادة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.